بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. هنا توقف الإسناد، ويصلح أن يؤتى بحاء التحويل ولم يؤتى بها. وحدثنا أحمد بن صالح عن سند جليل ساقه البخاري حتى يلتقي السندان لابن شهاب الزهري. قال حدثنا عنبسة وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله وهو الأنصاري يقول شهد بي خالايا العقبة أي الثانية. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور، ولذلك الخال ينبغي أن يحسن على ولد أخته. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة أي أصحاب العقبة الثانية، وهؤلاء لهم منزلة عظيمة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو أديس عائد الله وهو عائد الله ابن عبد الله الخولاني أن عبادة بن الصابت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة، أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني أي عاقلوني تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف أي من عند أنفسكم، والمعروف ما عرف في الشرع حسنه، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. حدثنا قتيبة، طبعا هذا حديث عظيم ومن أحسن من شرحه ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، لأن الحديث تقدم في كتاب الإيمان وشرحه شرح النفيسة وشرح معنى البيعة وأن الإنسان يبيع نفسه لله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا لك. هاي البيعة يعني إنسان يقدم الطاعة وينال الجزاء الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله تعالى. لو فرض مثلا حصل منه شيء فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومه المدينة وبناؤه بها، أي دخوله عليها. حدثني فروة ابن أبي المغراء قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعفت فمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، يعني تنفس بسرعة لما جاءت. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، أي قدمت على حظ ونصيب. فأسلمتني إليهن، يعني أسلمتني أمي إليهن، فأصلحنا من شأني فلم يرعني، أي لم يفاجئني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير، أي قطعة قماش يعني صورتها، وقيل ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي، يعني إذا كانت هذه رؤيا فإن هذا سيكون. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وهذه هي الهجرة الثانية. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة، وهذا سيأتي موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من أنصار، تقدم هذا في كتاب المناقب. نعم. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب، وكان اسمه يثرب فغيرها بأن يثرب من التثريب وهو اللوم، واللوم قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن فسماها طابة وسماها طيبة ودعا أنها تطيب للنبي ولأصحابه. نسأل الله أن يطيب لنا هذه البلاد على خير. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا، عدنا من العيادة اللي هي زيارة المريض، وزيارة المريض سميت عيادة من العود، أي أن الإنسان كلما تأخر مدة يعودهم. فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، يعني ما أخذ شيء من حطام هذه الدنيا. قتل يوم أحد وترك نمرة اللي هو الكساء، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، أي ظهرت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر وهو نبت طيب معروف، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي نضجت، يعني الإنسان قرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني من كانت هجرته إلى الله قصدا ونية كانت هجرته إلى الله ورسوله ثمرة ومنفعة. حدثنا إسحاق ابن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد ابن جبر المكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام. وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. فهذا كلها أخبار الهجرة. حدثنا مضر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، أي قام مهاجرا من المدينة 10 سنين، ومات وهو ابن 63. حدثني مضر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63، أي قام بالمدينة 10 سنين وبه المطابقة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو يروي عن خاله في أغلب مرويات البخاري عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد الله يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه بطريقة الغائب التفاتا، هذا يسمى بالبلاغة التفات. فأبو بكر الصديق لما سمع علم أن المخير هو النبي فقال له فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. شوف الإنسان لابد أن يذكر لأهل الفضل فضلهم، وبعض الناس لما تحسن إليه يتمرد، لكن ما على ذلك اصبر واحتسب، وإذا أحسنت إلى إنسان لا ترجو منه المنفعة بل أرجو المنفعة من عند الله، فاثنتان إنساهما إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين أي دين الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون أي بإلاء الكفار خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برش الغمال لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، سيد القارة مخفف وهي قبيلة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم، يعني المعدوم ما عنده شيء تجعله صاحب كسب، وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، الجار بمعنى الناصر، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة أي بجوار نصرته للصديق، وقال لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. شوف الكفار يسيئهم أمر الدين، ولذا نشر العلم وبث العلم من النيات أن به الإنسان إغاظة الكفار ونصرة دين الله تعالى، ولا يستعلن به، يعني لا يستعلن بالقرآن حتى لا يتبعه النساء والصغار وغيرهم، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، ابن الدغنة سمع وقال ذلك الصديق شرط قريش، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر، بدا بمعنى ظهر، فابتنى مسجدا بثناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين، يتقذف بمعنى يزدحم، وأبناؤهم وهم يعجبون منه، لأن نستطيع لدينا وسائل بحيث أنت تدخل القرآن إلى غرف نومهم وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، وإذا كنت بكاء فالناس تستمع إلى قراءته، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فأرسل إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجواره على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساؤنا وأبناؤنا فانهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام. قالت عائشة، هذا موصول بسنة السابع، فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك، على الشرط السابق، تصلي في بيتك ولا يسمع صوتك، وإما أن ترجع إلى، إما أن ترجع إلي ذمتي، أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، اللهم إنا رضينا بجوارك فانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. رأى المكان ولكن توقعها ليست المدينة، وهما الحرتان، يريد حرتي المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبش إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن، يعني لا تذهب يا أبو بكر الصديق، ابقى لأنه ربما يؤذن لي. وهذا نعلم أن الأمر كله لله وبيد الله، وأن أمر الهجرة هو أمر نزل به الوحي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك لأبي أنت، أي لأبي أنت مفدى؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورقة السمر وهو الخبر، أربعة أشهر، يعني جهز دابتين له وللنبي. قال ابن شهاب: قال عروة، قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر، أي أول الزوال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني الصحبة، الصحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. لماذا بالثمن؟ يعني الرسول يهاجر في سبيل الله ويترك وطنه وأرضه، فأراد أن يكون ذهابه خالصا لله ويبذل فيه من ماله الخالص. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فشمنا فيه ثلاث ليالي، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج أن يخرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتد يكتدان به إلا وعاء، يعني يريد به الكيد بالنبي وصاحبه، يكتدان به إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، ما كانت أبي بكر، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس اللي هو ظلام الليل، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين، وهو من بني عبد عدي، عند في الدال مكسورة مضمومة، نعم هاديا خريثا أي ماهرا، والخريث الماهر بالهداية يعني يعرف الطريق. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، هو جبل بقرب مكة، لراحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل اللي هو عبد الله بن قريقب أو دقيق. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاء رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، أي 100 ناقة. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسود بالساحل أي أشخاصا أراها محمدا وأصحابه، يعني أراها أظنها. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنه ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت، يعني أراد أن يجعل الأمر غنيمة له وحده. فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أشمة فتحبسها علي، يعني تجهزها، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخفضت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دلوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأخويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، الكنانة هي الجعبة، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني عمل القسامة وهي على طريقة الكهانة، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، يعني ما تبع الأزلام، فهو إذن لا يؤمن بها. تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، شوف قراءة، يعني صاحب القرآن ماذا يسمع؟ حيث كان يعمل في المطبخ في غيرها، يسير في السياقة عند النوم عند الاستيقاظ، يعيش ماذا؟ يعيش مع القرآن وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. ساخت يدا فرسي في الأرض أي غاصت ودخلت حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذن لأثر يديها غبار، لأثر يديها غبار ساطع مرتفع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية أي 100 ناقة، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني أي لم ينقصاني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا، يعني أمر بالإخفاء، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأن، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونها، أي يخرجون كل صباح من الحرة اللي هي حرة المدينة حتى يردهم حر الظهيرة أي وقت استواء الشمس. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود من يهودا على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي حظكم وصاحب دولتكم جدكم، وأنه تعالى جد ربنا. يقول أنس: يقول كان إذا حفظ أحد منا سورة البقرة جد فينا، أي عظم فينا. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، أي أعطاهما عشرة دنانير. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل، أي أنشد، فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى، اللي هو عبد الله بن رواحة، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء اللي هي بنت أبي بكر الصديق، صنعت، تقول: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال: فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراق بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، أي غالت، قال: ادعو الله ولا أضرك، يعني ادعو الله أن يكفيني الشر ولا أضرك. فدعا له قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة، أي يعني مجموعة من اللبن، من لبن، فأتيته فشرب حتى رضيت، أي رضي أبو بكر الصديق حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب وارتوى. حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت لعبد الله بن الزبير، قال: فخرجت وأنا متم، أي أتممت مدة الحمل، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم سفل في فيه، أي بزغ في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم حنكه بثمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، طبعا فرح به لأنه لما حصل ما دخلوا قال، قيل لهم إن اليهود سحرتكم فلن يولد لكم مولود، وهم لم يصدقوا بهذه القالة، لكنهم فرحوا دحضا لليهود ولأتباع اليهود. تابعه خالد بن مخلد وهو القطواني عن علي بن مسهر عن هشام، عن هشام عن أبيه عن أسماء وهي بنت الصديق أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة، طبعا قتل في حياتها وعاشت بعده 10 أيام ثم ماتت، ابنها عبد الله بن الزبير قتله الحجاج وطلبه وقطع رأسه وعلقه 10 أيام معلقة، وجاءت إليه وقالت له: أرجع الرأس إلى الجسد. وكان أحد أبنائها حزين، فكان تصبر هذا، قل له: ما يضر الشاة إذا ماتت أن يسلخ جلدها. أعانه الله على ما حصل. قل: حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أول مولود من في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك قال: أقبل نبي الله إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهدينا الطريق. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني بالطريق، وإنما يعني سبيل الخير اللي هو الهداية إلى الصراط المستقيم. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم اللي هو صوت الفرس. قال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله، وكان آخر النهار مسلحة له، أي يدفع عنه السلاح ويدفع عنه أداء، وربنا إذا أراد شيئا سخر أسبابه، فالذي بيده الخزائن وله ملك السماوات والأرض وإليه منتهى كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يطلب كل شيء من أمر الدنيا والآخرة من عند الله سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أنه يعبد ربه ويتوكل عليه. قال: فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله فسلموا عليهم وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، فقيل في المدينة يا نبي الله يا نبي الله، أشرقوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو الإسرائيلي وهو في نخل لأهله يختلف لهم، أي يحوش يقطف الثمار، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بأبي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا، أي مكان القيلولة. قال قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالها ثلاثة أمرار. قال ما نعلمه، يعني ما نعلم أنه النبي. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500. فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وهذا من عدل عمر بن الخطاب. وليسمع الذين ولاهم الله أمر الناس فجعلوا أولادهم يفسدون في هذه الأرض، وليعلموا أن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه إذخرا، ومنا من أيعنت له ثمرته فهو يهدبها. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لآتيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه؟ برد لنا، أي ثبت ودام، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي: لا والله، فقد جاهدنا بعد رسول الله، جاهدنا الكفار، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير. يا سلام، هذه الصندة كما يقال، يقول أسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملنا بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي. يعني عمر كان يخاف، وهذا في سورة المؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون. حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه قال: حدثنا إسماعيل، يعني هنا شك من البخاري، هل هو سمعه منه مباشرة أو سمعه بواسطة، وهذا نادر جدا في الصحيح. قال: حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال: سمعت ابن عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال: فقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، أي نائما من القيلولة، فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه يهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. هذا من فضل عبد الله بن عمر أنه سارع في فعل الخير وبايع مع أبيه وكرر هذا الأمر. حدثنا أحمد بن عثمان، من الصحابة أيضا عاود البيعة، سلم بن الأكوى بايعه صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر من مرة في بيعة الرضوان التي رضي الله فيها عن المؤمنين. حدثنا أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه، قال: فسأله عازب عن نسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا بالرفض، أي بالارتقاب، فخرجنا ليلا فأحيينا ليلنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، يعني رفعت معنا رأيناها، قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، أي جيل جالس، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، أي من الظل، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع، يعني أجل التنظيف، قال: فحلب كثبة من لبن اللي هو ملء القدح أو قدر حلبة، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله، أي جهزتها، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، حتى يطيب، لأنه لما يخرج من الحيوان يكون حار بسبب الدورة الدموية للحيوان، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: اشرب يا رسول الله، فشرب، أطيب شيء على قلب الصديق لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا، والطلب في إثرنا، أي جمع طالب اللي هم الكفار. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ ولكن الإنسان لابد أن يحسن مع أبنائه. الله أكبر، الله أكبر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر.